بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لتقريب المعاني العظيمة إلى الأذهان، القرآن الكريم دائما يبدأ بطرح القضايا الطبيعية لتقريب المعاني إلى أذهان الناس، كما في المنطق والفلسفة تصوير المعقول بالمحسوس لتقريب المعنى إلى الذهن، لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى أودع فينا أدوات الفطرة لنعلم ولنعرف، والذي لا يعرف يكون مسؤولا عن نفسه أمام الله، لماذا لم تعرف؟ فدائما القضايا الطبيعية تقرب القضايا الروحانية الغيبية الحقائق. مثال في الأشياء يقرب لك الحقائق، الأشياء نراها بالعين، هذه قضية واضحة، بالبصر، الحقائق نراها بالبصيرة. البصر الرؤية لها شروط، من شروط الرؤية أن يكون نور هناك وهواء وسلامة في العين، إذا سقط شرط من هذه الشروط الرؤية تسقط أيضا. في الظلام ما ترى شيء رغم وجود الهواء وسلامة العين، لأنه سقط شرط. الحقائق كذلك بالنسبة للبصيرة، يأتي القرآن الكريم في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام يركز تركيز كبير على شروط الرؤية للبصيرة، الرؤية للحق، كيف أرى الحق. أحيانا موانع تحصل تسد عليك رؤية الحق. الموانع التي يذكرها القرآن ويعددها ويشير إليها الرسول صلى الله عليه وسلم: التعلق في الدنيا، الحرص، الحسد، الطمع، اتباع الشهوات، اتباع الأمل أنه الإنسان ما يفكر في الموت، يتصور أنه يخلد في الدنيا. هذه أمور تمنع الرؤية الحقيقية للحق، يعني ما تشوف. أنا جئت للحياة لكي أنتفع، فحبسني عن نفعي بعد أملي، كما يقول الإمام علي سلام الله عليه في هذا الدعاء. أكل الحرام، صور أكل الحرام يسقط شروط الرؤية للبصيرة، ما يستطيع الإنسان الذي يأكل حرام أن يرى الحق، ما ممكن. لماذا؟ لأن رؤية الحق تحتاج إلى أجواء مناسبة له. أنت ما ممكن، على سبيل المثال، ما ممكن تنتظر من الفراشات تجتمع على مزبلة عليها ميتة مثلا، لا يمكن تتصور فراشات تأتي إلى هذا المكان. وجود الفراشات يحتاج إلى أجواء خاصة بها، يحتاج إلى نور، يحتاج إلى أزهار طيبة، إلى رحيق الأزهار، إلى هواء جميل، إلى ماء، عذوبة الماء، طيب الهواء، تنوع الفاكهة والأشجار، تحصل عندك حالة ترى فيها الفراشات موجودة. لذلك عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد القرآن يصور هذه الحقيقة بالنسبة لأناس حملوا قضية كبرى وهي قضية الحق. وهم أهل الكهف أصحاب الكهف. فلأنهم رأوا الحقيقة أمامهم وعرفوا الحق وتمسكوا بالحق لاحظ حرصهم الشديد على أكل الحلال، تأكيدهم على الحلال، لأن لقمة حرام واحدة إذا أكلها أصحاب الكهف ضاعت منهم الحقيقة الكبرى اللي هم متمسكين فيها. الزهد عندهم في الدنيا، طلقوا الدنيا، هؤلاء عايشين بقصور لأنهم وزراء، كانوا وزراء عند ملك، وأقل وزير عند 10 قصور، وفيه ما فيه مما لذ وطاب في الدنيا. هؤلاء طلقوا القصور والخدم والحشم ولذة الدنيا وزهرة الحياة الدنيا وتوجهوا إلى الله تعالى، لأنهم طلاب حقيقة، لأنهم عرفوا الحق. اللي يعرف الحق ما تستطيع بقصر أو بمال أو بذهب بريز بألماس بذرر بجواهر أن تحرفه أو تثني عزيمته عن الحق. الذي يعرف خلص، إذا عرف مشى. لذلك يلتفت بعضهم إلى بعض أصحاب الكهف لما استيقظوا بعد 309 سنين وهم حاملين القضية، ورب العالمين يرعاهم من أجل هذه القضية المقدسة. التفتوا، نحن في المقدمة الآن، لاحظوا، قالوا ماذا؟ قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. القرآن اللي يتحدث عن قضيتهم الكبرى ما يغفل هذه القضية، أنهم ملتفتين أن لقمة الحلال شيء فريض عندهم، مو لأنهم حاملين قضية عن العالم. لأن بعض الناس الآن، بعض قسم من الناس هكذا يقول لك هذه بعض الشعائر، بعض الأمور البسيطة في الإسلام ما يحتاج نركز عليها، احنا عندنا قضية كبرى عالمية. لا، انت اذا تساهلت بهالأمور ما ممكن تحفظ القضية الكبرى العالمية، ما تقدر تحفظ، لازم تحفظ الجميع، تحفظ الجميع. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه، لأن احنا ماشيين على الحق. فاللقمة اللي ناكلها، رغيف الخبز يكون حلال، إذا أكلنا حرام اظلمت قلوبنا، اظلمت بصائرنا، ما شفنا الحق. وين الحق؟ ما شفنا. لذلك يقف الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء يسجل هذا الدرس العظيم، لما أراد أن يخطب عمر بن سعد التفت إلى جنوده قال: اصنعوا جلبة وضوضاء حتى لا تصغوا لقوله، فكلما استنصتهم أبوا أن ينصتوا. الإمام الحسين وقف أمامهم قال: أنا أعلم لماذا لم تنصتوا لقولي، إنما أدعوكم إلى سبيل الرشاد، أدعوكم إلى قضية كبرى، أنا أدعوكم إلى قضية الحق والعدل والحرية والكرامة والعزة، لكنكم لا تسمعون لقولي فقد ملئت بطونكم من الحرام فطبع على قلوبكم. شوف هذا التعبير، نحن نسمع هذه الكلمة بالمقتل أو نسمعها من الخطباء دائما، لكن قلما نتعمق في مغزاها. الإمام الحسين يبين أن هؤلاء الذين جاءوا لقتاله وضرب الحق فقد ملئت بطونهم من الحرام فساقهم الشيطان، سحبهم الشيطان. إذا الإنسان يحفظ لقمة الحلال يحفظها، شوف المرأة الحامل تعطيها في أثناء الحمل، تعطيها التمر، تعطيها السفرجل، هذا يؤدي إلى جمال صورة الطفل ويسهل عملية الولادة. لكن هذا التمر حلال حرام ما له علاقة، تمر سواء حلال أو حرام يؤدي إلى هذين المفعولين، يسهل الولادة ويجمل الطفل الجنين، يعطيه جمال. أما إذا كان التمر حرام، راح واحد سرق تمر وجاب لزوجته، الصورة الجميلة يعطيها التمر للولد للطفل، لكن الصورة الجميلة لنفسه يسرقها لأن المال حرام. فأنا صورت جملت صورة ابني في بطن أمه، لكني سرقت جمال نفسه لأني سرقت التمر الذي أكله حرام، فيؤثر حتى على الجنين في بطن أمه. لاحظوا عظمة الإسلام أيها الأحبة. لذلك الإسلام كيان مترابط، ما تستطيع تفرز هذه عن هذه، ما ممكن. يقول لا تستصغر ذنبا، الذنب الصغير لا تستصغره، تقول هذا ذنب صغير، لا، لا تنظر إلى المعصية الصغيرة، انظر إلى من عصيت، انظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. فاحترامنا لرب العالمين وإيماننا بالله وعظمة الله في قلوبنا معناه حتى هذا الذنب الصغير يحتاج أني أتوضأ، أصلي ركعتين توبة إلى الله، أتوب حتى ما أرجع. فهناك ترابط في القضايا. الآن لاحظوا أيها الأحبة، ما رأت البشرية في تاريخها الطويل دينا مثل الإسلام، ولا رأت نبيا كمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأت كتابا مثل القرآن الكريم. هذا شيء مؤكد. ولا أهل بيت مثل أهل بيت النبي، ولا شهداء مثل شهداء يوم عاشوراء، ولا سيد للشهداء مثل الإمام الحسين. هذه أمور لا يناقش فيها أحد، قضايا واضحة ومفروغة من معنى. شوف المعنى، لما تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاحظ الرسول يعطيك صورة الإسلام الكامل، يقول هذه الصورة الكاملة إذا أخذتموها، أنا عندما أتحدث الليلة معكم وكل ليلة أتحدث بلسان المسلمين جميعا بكل طوائفهم ومذاهبهم ولا فرق بينهم، لأن الجوهر يجمع المسلمين، المسلمون أخوة على دين واحد، لا سنة ولا شيعة، كلهم إلى الله، كلهم مسلمون، كلهم مؤمنون، توحيد قلوبهم بهذا المعنى. لاحظوا الرسول عندما يريد أن يصور الإسلام يصور الإسلام تصويرا كاملا، يصور تصوير كامل. هذا الدين كمل على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل جبرائيل قال اليوم أكملت لكم دينكم. هاي الآية موجودة في القرآن ولا في الإنجيل؟ وين موجودة؟ في القرآن. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كمل على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام كمل الدين يوم الغدير، فرسول الله مطلوب منه ويجب عليه أن يبلغ كل شعائر الإسلام إلى العالم. وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس، لتبين الناس ما نزل إليهم، تبين لهم، ما تترك شيء أبدا. بعدين الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني أي شيء تتصوره أنت في ذهنك موجود في القرآن. وإذا كانت الأشياء الصغيرة الجزيئات كلها موجودة في القرآن، فما بالك بالقضية الكبرى، قضية الخلافة والإمامة، يتحدث عنها القرآن ولا ما يتحدث؟ الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ليس من المعقول أنا عبد الحميد المهاجر أقول هذا القرآن ما فرط الله فيه من شيء والدين كامل، لكنه الخلافة والإمامة ما إلها حس ولا نفس ولا صوت في الإسلام، والله ما ذكر. هذا هو البعد عن الحق بعينه، لأن إذا كانت الأمور الصغيرة مذكورة فكيف هذه القضية الكبرى؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم كل شيء موجود في الكتاب، الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، تفصيل الكتاب موجود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التفصيل والعلم لم يرفع بعد موت النبي، كما أن العلم الذي أنزله الله على آدم لم يرفعه بعد موت آدم. الأسماء التي علمها الله لآدم رفعها بعد آدم؟ ما رفعها، موجودة، لأن الحكمة موجودة. فالعلم يجب أن يكون موجود. الله عندما ينزل علما لا يرفعه، إنما يبقى في الأوصياء أو في الأنبياء من نبي إلى نبي، فإذا وصلت إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي في أهل بيته. ما ممكن علم النبي، الله أنزل علما على رسوله ثم رفعه بعد وفاته، هذا ما ممكن. لابد أن يكون العلم موجود. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم يقول فصلناه كتاب، يتحدث القرآن الكريم، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وين التفصيل موجود؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. شفت التعبير؟ هذه الأمور أمامك واحدة واحدة، تأتي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبدأ قضية الإمامة. الإمامة موجودة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول أكد أن الأئمة 12 إماما، خلفاء 12 خليفة كما قلنا. فتبدأ هذه القضية بقوة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي يذكره السنة والشيعة، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذا لكل زمان إمام. الله يوم القيامة يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فكل ناس لهم جيل وكل جيل له إمام. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يدخل واحد من أصحاب ذريح المحاربي، يدخل على الإمام الرضا سلام الله عليه، فيقول له الإمام الرضا، يقول له يا ذريح، نعم سيد، يقول إن الواحد منكم إذا أراد أن يقطع فراسخ، يذهب فراسخ، يسافر فراسخ، يطلب دليلا يدله على الطريق. وإنك أجهل بطرق السماء منك بطرق الأرض. إذا كنت تحتاج لدليل في طرق الأرض فطرق السماء تحتاج إلى دليل فيها أو لا؟ فاطلب الدليل لنفسك، اطلب الدليل لنفسك حتى يدلك على الحق، يدلك. إذا احنا في طريقنا في الأرض نحتاج إلى دليل، ونحتاج إلى خارطة، ونحتاج إلى بوصلة، ونحتاج إلى اتجاه، فطرق السماء وهي طرق الحق والقضايا الكبرى والعدالة والإيمان بالله سبحانه وتعالى تحتاج إلى دليل أم لا؟ فالأدلاء موجودون. يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يركز عليهم واحدا بعد الآخر بأبي هو وأمي. حتى كما قلت لكم بالمناسبة أيضا أن المجالات الثلاثة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأولي الأمر معصومون كما الرسول ورب العالمين. ثم يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هكذا لا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه أيضا بأهل البيت. اليوم واحد أعطاني كتاب مطبوع عن الدين والعقيدة وعن الإسلام، فهذا المفسرون أصحاب الكتاب اللي مؤلفيه وكتاب موجود يتحدثون عن آية التطهير، فيقول الحق والواقع والحقيقة أن هذه الآية ما لها علاقة بأهل البيت. هذه الآية لها علاقة بزوجات النبي ونساء النبي فقط. أما علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا كاتب الشكل ما لهم علاقة بهذه الآية أبدا. لاحظ المعنى، وهذا معناه حقيقة. عندما تأتي أنت إلى هذه الأمور معناه ليس فقط تخالف العقل والمنطق والسنة والتاريخ والقرآن، لا، تخالف حتى اللغة العربية، حتى اللغة العربية. إذا كانت الآية تقصد نساء النبي فقط، فلماذا رب العالمين عدل من نون النسوة إلى ميم الجمع؟ ما هو يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجمع. لماذا قال إنما يريد الله ليذهب عنكم؟ كان يقول عنكن، إن أنزلناه قرآنا عربيا، هذا قرآن عربي ورب العالمين يقول قرآن عربي. إذا كانت الآية تقصد النساء، ليش رب العالمين عدل من نون النسوة إلى ميم الجمع؟ على أي أساس؟ وإذا هذه الآية ما تقصد أهل البيت فما بالك بآية المباهلة؟ يعني بكرة أيضا تقول أن الرسول أخرج معه في المباهلة، أخرج معه السيدة أم سلمة وحفصة وزينب بنت جحش وعائشة، وخرج لمباهلة نصارى نجران. يصير هذا الكلام؟ بعدين تقول أبناءنا وأبناءكم، يقول لك ما في مانع، يمكن واحد يطلق كلمة الابن على زوجته، زوجته يقول لها أنت ابني أنت حبيبتي. إذا صارت المسائل بهذا الشكل، حتى اللغة ما إلها قيمة عندنا، التاريخ ما إلها قيمة، التفسير ما إلها قيمة، الأحاديث ما إلها قيمة، الذوق، القرآن كلها تركناها، نتمسك بالقلعة الأخيرة اللي معتصمين بها اللغة العربية يا جماعة. هذه قواعد لغوية. إذا كان الآية خاصة بنساء النبي، وبالتأكيد كاتب أنه الإمام علي أو علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين رضي الله عنهم، يقول هذول ما لهم علاقة في الآية، الآية خاصة بنساء النبي. فإذا خاصة بنساء النبي وأنت طلعت بهالمعلومة الحلوة الرائعة، لماذا رب العالمين عدل من نون النسوة إلى ميم الجمع؟ كان بقى على نون النسوة وخلص. فلاحظ المسائل إلى عين تصل، وين تجي وتروح من هنا ومن هنا. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جل لهم بكساء، قال هؤلاء أهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. الصورة المتكاملة للإسلام. شوف القرآن كله. الإيمان يكفي مع العمل الصالح؟ لا. أكثر من الإيمان والعمل الصالح؟ طبعا. لأنه أحيانا واحد يؤمن بالله لكن إيمانه ما يكون كامل، ويعمل من الصالحات وعمل صالح، عمل صالح ما مقبول عند الله. نص القرآن وإني لغفار، هاي الآية موضوع الليلة، اسمع، وإني لغفار لمن تاب، وحدة قبل الإيمان توبة تطهير النفس، لمن تاب وآمن وعمل صالحا بعد ثم اهتدى. إذن ثم اهتدى لماذا؟ ما هو تاب وآمن وعمل صالحا بعد أكثر من هذه؟ ثم اهتدى ماذا تعني؟ ثم اهتدى لولاية أهل البيت، ثم اهتدى لإمام زمانه، ثم اهتدى لمعرفة الإمام، لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الآن مثال عندنا واضح جدا. اليوم نحن على مشارف القرن العشرين، على أبواب القرن الواحد والعشرين، جاي نودع القرن العشرين، نودع ورايحين على القرن الواحد والعشرين. الآن حتى معلقين ساعة في الغرب، تبدأ العد التنازلي باللحظات والثواني والدقائق حتى ندخل بالقرن الواحد والعشرين. طيب إن شاء الله بالسلامة والنجاح. لكن الملاحظة هنا، هذا العالم اليوم الذي يخطو على أعتاب قرن الواحد والعشرين يعيش هموم وأحزان ومشاكل ومصائب مثقل بها، بحيث ما مرت حقبة تاريخية في تاريخ البشر مثل هذه الحقبة أبدا، من الظلم والفساد والقهر والحرمان على حقوق الإنسان. أبسط الحقوق للإنسان تحارب، يحارب في علمه، في رغيف خبزه، في مطعمه، في مشربه، في حقوق الإنسان أينما تذهب تشوف هذه الحالة موجودة، وما ترى إلا الدموع والحسرات والآهات. اليوم هكذا العالم. أنا عندما أتحدث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما هو الحديث عن الإمام المهدي؟ الحديث عن الإمام المهدي هو الصورة التي صورها رسول الله الآن وتحدثنا عنها بهالدقائق، صورة الإسلام الكامل. اليوم أكملت لكم دينكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. علم الرسول، هذا العلم العظيم، له ولد من أبنائه رجل من أهل بيت النبي معصوم يحمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا حتى ينشر في العالم. لأن إذا ما يكون معصوم معناه راح يقود العالم للأخطاء، وخطأ واحد بسيط الآن ممكن خطأ واحد بسيط، واحد يجي يدوس على زر أو على هذه الحفيظة السوداء اللي موجودة، إذا داس عليها تنطلق الصواريخ العابرة للقارات، تدمر تهلك تحطم الأخضر واليابس. خطأ صغير. إذن الإمام إذا ظهر وسيظهر إن شاء الله هو إمام عادل ومعصوم، يعني ما يصنع العبث وما يخطأ أبدا، وينشر الإسلام وينشر العلم والنور في العالم. وهذا الإمام ولد بالتأكيد، يعني لم ننتظر ولادته، لا هو مولود وموجود، لأن الأرض لا تخلو من حجة، ولو خلت الأرض من حجة لساخت بأهلها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وأعطوا علامات لظهور الإمام. قسموا العلامات ثلاثة أقسام: علامات تحصل وتقع قبل ظهور الإمام بأجيال وهي موجة من الفساد العام، علامات تحصل وتقع قبل ظهور الإمام بسنة أو سنتين، وقسم ثالث من العلامات تقع في السنة التي يظهر فيها الإمام، وهي خمس علامات. هذه المحتومة، خمس علامات محتومات لا بد من وجودها. إذا ظهرت هذه العلامات الخمسة فمعناه الإمام صلوات الله وسلامه عليه يظهر. يقابلها خمس علامات غير محتومة، خمس علامات أخرى غير محتومة، هي كسوف الشمس في وسط الشهر وخسوف القمر في آخر الشهر، وهذا ما ممكن يحصل في تاريخ الكون، لأن القمر دائما خسوفه في وسط الشهر يكون، وكسوف الشمس في آخر الشهر يكون. فإذا كسفت الشمس بالعكس، يعني الشمس انكسفت في وسط الشهر والقمر خسف في آخر الشهر، هنا كل علماء الفلك والفيزياء والفضاء في العالم والأرصاد الجوية تأخذها حالة من الخوف والذعر، لأن هذا الخسوف والكسوف يؤثر تأثير كبير على الأرض، فتكسر الزلازل، الزلازل تكسر، غبار أسود، دخان أسود، من العلامات المحتومة التي تظهر قبل خروج الإمام بسنوات أن السماء تظلم بدخان أسود يغطي الكرة الأرضية كلها. هنا عندكم هذه صارت ولا ما صارت؟ وصلت اليابان وأمور وأمور من هذا المثال يتحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بدقة متناهية. بعد ذلك تجي العلامات الخمسة المحتومة: خروج السفياني، الدجال موجود، الدجال من المعمرين أيضا، الأعور الدجال، الأعور الدجال مو معناه مصاب بعينه، لا، هذا معناه أنه يأخذ جانب ويترك جانب، يأخذ جانب من الإسلام لتحريك الناس حتى يمشون خلفه، ويضرب جانب رئيسي في الإسلام. لكن علامة ظهور الدجال ليست من العلامات الحتمية 100%. العلامات المحتومة خروج السفياني، والسفياني نسبة إلى بني أمية، إلى آل أبي سفيان، كما قال الإمام الحسين يوم عاشوراء، لأن بعض الناس يقول الشيعة قتلوا الحسين ويبكون عليه، انتبهت كيف؟ في حين الإمام الحسين أجاب على هذه التهمة يوم العاشر من المحرم، قال: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. يعني الذي قتلني شيعة آل أبي سفيان بنو أمية هؤلاء الذين، فالسفياني من أفسق وأفجر خلق الله، يطلع بجيش كبير، يطلع من الكوفة أيضا، ينطلق بجيشين، جيش يوجهه إلى المغرب وجيش يوجهه إلى المدينة على هالطريقة، وأقل جيش قوامة 100,000 مقاتل من الجنود الذين لا يعرفون الرحمة ولا الرأفة، قلوبهم قاسية، يمسكون الأطفال يذبحون الأطفال، يبطرون بطون الحوامل، يجرون الدماء يهتكون الأعراض. هذا السفياني هكذا يبدأ جيشه بشكل عجيب. فيخرج أيضا مع السفياني راية اليماني، هاي من الحتميات، الراية الهاشمية، الرايات السود تخرج لكن ليس من العلامات المحتومة، لأن الذي يخرج براية الراية الهاشمية هو سيد حسني وقيل حسيني، يخرج من خراسان، هذه ثابتة أيضا، ولعله هو الذي يقتل ويذبح بين الركن والمقام. فإذا هو الذي يذبح بين الركن والمقام فتكون راية الحسني أو الحسيني اللي تطلع من خراسان هي أيضا من الرايات المحتومة، لأنه السفياني واليماني والصيحة بين السماء والأرض وقتل النفس الزكية بين الركن والمقام والخسف في البيداء. الخسف في البيداء بجيش السفياني عندما يريد أن يلتقي بالإمام سلام الله عليه. طبعا الإمام راح يلتقي بالسفياني ويعطي الآيات والعلامات الكبيرة فيؤمن به لحظات ثم ينتكس على عقبه، فيبدأ يريد أن يطارد الإمام سلام الله عليه بجيشه. الإمام يشير إلى الصحراء تنخسف البيداء، الإمام يشير إلى الصحراء تنخسف، يعني إحدى أسلحة الإمام أنه يستعمل الأرض، الأرض طوع إرادته أيضا تكون. فالجيش كله ينخسف ولا ينجو منه إلا رجل أو رجلان، يقلب الله وجوههم من خلف هكذا حتى ينظر العالم كله إلى هذين الرجلين ويفصلان ماذا حصل لجيش السفياني والخسف الذي حصل في البيداء. هذه العلامات الخمسة أحيانا تحضر وتحصل في أقل من شهر، أقل من شهر، لأن السفياني إذا ظهر أول ظهوره ما معروف، بعدين قبل ظهور الإمام يعرف، وإذا هذا هو السفياني بعينه، هذا هو السفياني اللي يكثر القتل والدمار. إذا كان السفياني يكثر القتل والدمار بالمقابل الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه يخرج إلى الناس بالسلام والرحمة وليس بالقتل. يعني بعض الناس يتصور الإمام راح يقيم مذابح على الأرض، لا، الإمام سلام الله عليه يسير بسيرة جده رسول الله، لكنه يقضي على الظلمة وأعوان الظلمة، يقضي عليه. أما العلامات الأخرى التي هي موجودة تنظر إلى مجتمعاتنا على الأرض تشوف العلامات التي ذكرها أهل البيت كلها واضحة، وضوح الشمس في رائعة النهار. أنا ما أحب أدخل في تفاصيلها لأن في نيتي أني أذكرها في وقت آخر بعيدا عن هذا الطرح اللي إحنا ماشيين فيه الليل، لأن هذه العلامات فيها جوانب اجتماعية، تشبه النساء بالرجال، تشبه الرجال بالنساء، انتشار الربا، انتشار الحرام، تفسير الحلم ضعفا، تفسير الخلق الكريم ضعفا، تفسير الأخلاق تفسر في المجتمع تفسيرا سلبيا، الالتصاق بالماديات، البعد عن الروحانيات، البعد عن مساجد الله سبحانه وتعالى، تكثر المساجد ولكن الخشوع في القلوب يقل، والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم المعرفة، عدم المعرفة يكون هو تكون هي السمة البارزة في هذه المجتمع. فهذه ما أحب الآن أذكرها لأني أنا متواعد مع سيدتي ومولاتي نرجس صلوات الله وسلامه عليها أني أذكرها هذه الليلة أيها الأحبة، وهي من أبواب الحوائج إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام الحسن العسكري والد الإمام المهدي، يحدثنا التاريخ أن نرجس، هي اسمها نرجس واسمها سوسن ولها عدة أسماء روحي فداها، نرجس هذه الطيبة من بلاد الروم وأمها من أحفاد حواري عيسى بن مريم، وأبوها أيضا له مكانة كبيرة في المسيحية من أهل الكتاب، وزفت لابن عمها، يعني خطبت لابن عمها وجاءوا بها في الكنيسة في المعبد حتى تخطب وتعقد لابن عمها، فجاءت ريح سوداء عاصفة فحطمت القناديل والشموع وانهزم الجمع وولوا الدبر. فعاد القضية بعد أسبوع نفس الشيء إلى 3 مرات. فرأت هي نرجس، رأت في المنام، في عالم المنام، رأت فاطمة الزهراء سلام الله عليها ومعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمقابل مريم البتول ومعها عيسى. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة الزهراء يخطبان نرجس من مريم وعيسى. لمن؟ للحسن العسكري سلام الله عليه. هي تشاهد هالمعنى هذا كله تلاحظ هذه عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تشوف المسألة تلاحظها هكذا حقائق. وقلت لك اللي صاحب الحرام إن شاء الله ما موجود عندنا واحد صاحب حرام، صاحب الحرام ما يشوف هالحقائق. فتقول لفاطمة الزهراء سلام الله عليها: أين هو زوجي؟ تقول: هذا زوجك، وستلدين حجة الله في الأرض. الإمام 12 أنت أمه يا نرجس، وهذا زوجك الإمام الحسن العسكري. كيف أصل إليه؟ تقول لها فاطمة الزهراء في المنام ورسول الله وعيسى ومريم كلهم ينصتون لكلام الزهراء مع نرجس. تقول لها الزهراء سلام الله عليها: يا نرجس، بعد أيام يدخل جيش المسلمين على هذه البلاد وتسقط هذه البلاد بأيدي المسلمين، وتقعين أنت سوف تقعين مع السبي، فنكري حالتي، لا تظهري نفسك أنك ملكة وأنك أميرة، لا نكري حالك حتى لا يطمع فيك أحد، وكوني مع السبايا. فتكونون على جسر بغداد، على الجسر ببغداد، يأتيك كتاب من ولدي الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه. فإذا جاء الكتاب تسيرين مع صاحب الكتاب إلى الإمام الهادي، وهناك تتزوجين ابن الإمام الهادي الإمام العسكري والد الإمام المهدي الذي ستلدينه أنت يا نرجس. فتفيق نرجس منهم باكية وهي تتقن اللغة العربية أيضا، وإذا هذا الحلم مكاشفة. وبعد أيام ما نقلت الحلم دخل جيش المسلمين وسقطت المدينة، هذه بلاد الروم سقطت بأيدي المسلمين، وجاءوا أخذوا الجواري والنساء سبايا. هي لبست أرض ثيابها وصارت مع الجواري حتى لا يطمع بها أحد، وامتنعت عن الطعام والشراب فترة حتى مرضت واصفر لونها. هاي من تعاليم الزهراء لها، هي طبقتها حتى مرضت واصفر لونها، فلا يفكر فيها أحد، ما عليها لا آثار صحة ولا آثار أنها ملكة أو أنها أميرة أو أي شيء آخر. جاءوا بالسبايا إلى بغداد. هؤلاء الجيش هكذا يجي واحد يشتري هؤلاء الجواري، يشتريهم رقيق يبيعوه. الإمام الهادي سلام الله عليه بسامراء يلتفت إلى أبي هاشم الجعفري، يقول له: يا أبا هاشم. تقول: نعم. أبو هاشم الجعفري من العلماء الكبار، علماء أهل البيت، من تلامذة الإمام الهادي، وفقيه متقي، رجل عظيم، ورجل في 90 من عمره، كبير السن ولكنه قوي مثل الجبل. الإمام قال: يا أبا هاشم، تتحرك من ساعتك هذه إلى بغداد، فتصل بغداد غدا ضحى، تذهب على جسر الرصافة جانب الكرخ، تجد نخاسا أو نحاسا، هناك نخاس موجود، نخاس يعني يبيع الرقيق، تجد جواري عنده. يا أبا هاشم، عد من اليمين، عده على أصابع يديك من اليمين، 1، 2، 3، الرابعة هي الرابعة صاحبتنا، اطلب من النخاس انك تشتري هذه الجارية، سوف يقول لك لا تنفعك، قل تنفعني وبأي ثمن، لا تماسسه، اي ثمن يطلبه منك اعطه هذه السرة، ثمن المطلوب موجود بهذه السرة. ثم اذا امتنعت من المجيء معك فادفع لها هذا الكتاب. الإمام كتب كتاب وأعطاه لأبو هاشم، أبو هاشم لف الكتاب وتحرك إلى بغداد. وصل غدا ضحا، في اليوم الثاني ضحا، وجد النخاس واقف وفتيات واقفات. قال ما علي يا سيدي، قال أعد من اليمين للرابعة، 1 2 3 4، إذن هي هذه. وإذا صفرة مريضة واقفة شكل ما في أحد يطمع فيها. شوف الحكم، الله سبحانه وتعالى اختار لأهل البيت الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسكم من مدلهمات ثيابها. تبيع هذه أريدها؟ قال هذه لا تنفعك. قال لا أنا أريدها. قال ثمنها كذا، أعطاه السرة، وإذا نفس الثمن الذي طلبه موجود في السرة. شفت؟ قال لها تعالي معي. قالت لا. طلع الكتاب، أعطاها الكتاب، أخذت الكتاب قرأته فاضت عيناها بالدموع، ثم قبلت الكتاب وضعته على رأسها. شوف العلم هنا والمعرفة. وضعت الكتاب على رأسها وأقبلت مع أبي هاشم الجعفري. جاء بها أبو هاشم الجعفري إلى بيت الإمام الهادي في سامراء. سيدي هذه نرجس. قال ما زالت تحرسها الأملاك حتى أديت إلينا. الآن كلي واشربي وقري عينا يا نرجس، تعيدين صحتك وسلامتك، وصلت. وهذا العسكري زوجك، وانت ام الامام اللي يملأ الارض قسطا وعدلا، ام الامام اللي يمسح دموع المحرومين والمعذبين، اللي يمسح الغبار عن رؤوسهم، انت ام هذا الامام الرحيم العظيم. تزوج بها الامام العسكري سلام الله عليه. الان تلاحظ السلطات العباسية وضعت عيون، لأن عارفين الإمام الثاني عشر من هو. سبحان الله، الإمام العسكري ما عنده ذرية، ما عنده بنين ولا بنات كما قلت لكم. نفس قضية الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام موسى بن جعفر عنده أكثر من 20 بنين وبنات، لكن ولده الإمام الرضا ما عنده أحد إلا الإمام الجواد فقط. عنده ولد واحد هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى يهيئ الذهنية ويهيئ الناس لقبول فكرة الإمام المهدي سلام الله عليه. فالعيون تدخل على بيت الإمام العسكري يشوفون جواري كثيرة. أم الإمام اسمها نرجس روحي فداها، واسمها تقتم، واسمها سوسن، واسمها نجمة، عدة أسماء لها حتى تضيع بين الجواري، ما يكون عليها التركيز. مات الإمام الهادي سلام الله عليه، بقي الإمام العسكري روحي فداه. إلى لحظة، إلى ليلة النصف من شعبان، تنقل القضية حكيمة بنت الإمام الجواد. هذه بنت إمام وأخت إمام وعمة إمام، حكيمة الطيبة الطاهرة، تقول طلبني الإمام العسكري. قال لي يا عمه، ليلة النصف من شعبان، كان ليلة الجمعة سنة 255 للهجرة، قال لي يا عمه اجعلي إفطارك الليلة عندنا، اجعلي إفطارك عندنا، فإن نرجس ستحتاجك هذه الليلة. قلت له تحتاجني نرجس بأي مناسبة؟ قال يا عم إنها ستلد الليلة حجة الله في الأرض. قلت له حكيمة تقول، قلت له سيدي ما أرى عليها أثر الحبل والحمل، لأن الله أخفى حمله كما أخفى حمل موسى. شوف الحجة بالغة، ما يستطيع أحد يعتذر أمام رب العالمين. الله يقول للجاحد، يقول له أنا، يقول له أنا أخفيت حمل موسى، فكيف لا أخفي حمل ابن فاطمة، حمل ابن رسول الله، حمل من يصنع العالم بمعجزة، القرآن الكريم ينشره في العالم، العدالة، النور، العلم. قال الأمر كما أقول لك. تقول حكيمة جئت يا نرجس، وإذا نرجس مع صلاة العشاء جالسة توضعت، قامت صلت، قرأت قرآن، ثم نامت ما عليها أثر
فتاة عمرها 20 سنة كل أثر ما عليها أبدا،
لا أثر الحبل ولا الحمل.
تقول أنا جالسة أنظر إليها وهي نائمة،
ثم قامت توضعت وصلت صلاة الليل قرأت القرآن، بعد ذلك رجعت نامت إلى قبيل الفجر. البيوت تعرف البيوت العربية منفتحة هكذا، الإمام العسكري في حجرته، حجرة واسعة كبيرة هو جالس فيها، ومن الإمام العسكري إلى حجرة نرجس مسافة وساحة في البيت واسعة. وحكيمة تقول أنا جالسة في الحجرة مع نرجس، فداخلني شك في نفسي،
قلت ممكن الليلة ما يحصل هذا الشيء لأنه ما أجلس. وإذا أسمع صوت الإمام العسكري، لا يا عمة
لا يا عمة لا تشكي، الأمر كما أقول لك كما قلت لك، لقد قرب الفرج.
تقول أنا استحيت وخجلت من الإمام، التفت ولا ما التفت؟ هذه فيها معنى كبير كبير.
تقول أنا خجلت،
هذه خاف واحد يشك فيها. الإرهاصات موجودة عند ناس كثار يسجلون في التاريخ،
الفراسق، اتقوا فراسق المؤمن.
تعرفوا
عمر بن الخطاب بالمدينة كان يصيح يا سارية الجبل الجبل، وين سارية؟ بأصفهان. فعمر بن الخطاب بالمدينة على المنبر شاف سارية من هناك ساحلة، قال يا سارية الجبل الجبل.
الآن هذه إرهاصات، شلون نفسرها؟ خاف واحد يشك بهالكلمة هذه، أنه هذه جالسة وفكرت هالفكرة والإمام العسكري ناداها، لا يا عمة لا تشكي
لا تشكي يا عمة،
هؤلاء أهل البيت يا حبيبي، هذا والله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
تقول لحظة واحدة قر عمود الفجر، قامت نرجس فزعة مرعوبة، قلت لها اسم الله عليك.
ما نقول احنا اسم الله عليك؟ شوف نفس الشيء،
اسم الله عليك اسم الله عليك اسم الله عليك. تقول واخذتها فضربها الطلق، لحظات بيني وبينها ما رأيت الا حجة الله قد نزل بملاء من النور وهو ساجد لله سبحانه وتعالى.
أين ساجد ويقرأ القرآن، هذه أأكد عليها أنا.
فينا أيضا واحد ينكرها، عيسى بن مريم في لحظة نزوله من بطن أمه كان يقرأ القرآن، ما كان يقرأ القرآن عيسى؟ لا تقول القرآن ما كان نازل وقت عيسى، عيسى كان يقرأ القرآن، هذه الآيات التي قرأها عيسى موجودة في القرآن ولا ما موجودة؟ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هو عمره دقيقة لحظة واحدة،
هذا القرآن يذكره.
فعيسى اللي بساعة ولادته يقرأ القرآن، وعيسى يصلي خلف الإمام المهدي، لأنه في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وكأني بكم وقد نزل عيسى بن مريم يصلي خلف إمامكم في بيت المقدس. فإذا كان المأموم اللي يصلي خلف الإمام يحكي بلحظة ولادته يقرأ قرآن، الإمام اللي يصلي أمام عيسى ما ممكن يحكي ويقرأ قرآن في ولادته، هذا معناه المأموم يصير أفضل من الإمام. فيتحدث بلسان فصيح، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
قام الإمام العسكري أخذه أذن في أذنه اليمنى، أقام في اليسرى،
عمل له أطعام وطعام، لكن بين الخواص حتى صار الكلام في البيت السيد ولد السيد، أين السيد؟ إلى 5 سنوات، هاي السنة الخامسة، السنة التي مات فيها الإمام سلام الله عليه الإمام العسكري. الإمام العسكري وفاته سنة 260 للهجرة، تعرف يوم 8 ربيع الأول سنة 260 للهجرة، يعني بعد ولادة الإمام المهدي ب5 سنوات. فمعناه الإمام توج إماما وعمره 5 سنوات، وهل في ذلك ضير؟ الله يتحدث عن يحيى يقول وآتيناه الحكم صبية
صبي بعد صغير والله جعله نبي وانزل عليه النبوة والكتاب، فاهل البيت افضل من يحيى كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المسألة وين، عمره 5 سنوات، هذه بدأت هنا يوم وفاة الامام العسكري. جاء جعفر اخو الامام العسكري، مع الاسف بعض الناس يسموه جعفر الكذاب، مع الاسف حتى بعض الخطباء على المنبر يقول جعفر الكذاب ويهاجمون جعفر، وبعضهم يقول كان يشرب خمر، في حين الرجل كان متقيا ومؤمنا وطاهرا وورعا من اهل البيت، اهل البيت ما عندهم احد يشرب خمر. لكن هذا هجوم العباسيين واعداء اهل البيت ضد جعفر، سموه جعفر الكذاب اخو الامام العسكري ابن الامام الهادي. والا جعفر نفسه جعفر ابن الامام الهادي لما وقف على جنازة الامام العسكري حتى يصلي ما صلى، كان ينتظر قدوم الامام المهدي. وجوده هناك كان لحكمة عجيبة. جعفر لا تسموه جعفر الكذاب، لان اذا لزمكم يوم القيامة قال باي وجه قلتم علي ان جعفر الكذاب، باي دليل؟ لانه بعض الروايات الضعيفة هكذا وقف جعفر ابن الامام الهادي هكذا ينتظر قدوم الامام المهدي، والناس في سامراء الله اكبر الله اكبر، الناس في سامراء تنتظر من يصلي على الامام العسكري. الان شوف صاحب الايمان القوي الراسخ يعرف الامام لا يصلي عليه الا الامام، والمهزوز الضعيف يقول خلاص اين الائمه الاثنى عشر، هذا الامام الحادي عشر مات وما في احد يصلي عليه. واذا بطلعة الامام المهدي سلام الله عليه، عمره 5 سنوات وعمامة بيضاء على رأسه والنور امامه، هذا الخال الشامة اللي على خده والنور بيده عصا، الناس ما ملكوا نفسهم لما رأوه، واذا انفرجوا له هكذا هكذا هكذا. جاء ووصل الى عمه جعفر، اخذ بيده قال تنحى يا عم، تنحى انت يا عم عن أبي، أنا الذي أصلي على أبي. فتنحى جعفر ووقف وراء الإمام المهدي. شوف هاي الخطة، لو كان جعفر خبيث وكذاب كان عمل مشكلة هنا، لكن وقوفة للتأكيد. وكلمة الإمام المهدي وعمره 5 سنين سلام الله عليه يقول له تنحى أنت يا عم، يعني أنت عمي، فإذا أنا مولود من الإمام العسكري أنا ابنه. تنحى أنت، لاحظ الدقة في التحذير، لأن المشكلة اليوم اللي واقعين فيها بعض المسلمين يشككون في ولادة الإمام المهدي، يقولون بعد ما مولود. الإمام يقول لجعفر تنحى أنت يا عم، أنا الذي أصلي على أبي، فأعطاه دليلين أنه هو ابن العسكري، أولا أنت عمي، ولما أنت عمي أنا ابن العسكري، ثانيا أنا الذي أصلي على أبي، إذن هذا أبي وأنا مولود فأنا الإمام الثاني عشر. ثالثا أن جعفر في موقفه هذا حفظ الإسلام وحفظ سلسلة الإمامة، ورأسا وقف خلف الإمام المهدي يصلي. خلصت الصلاة، صار التشييع، شيع على الإمام، دفنوه، الإمام المهدي خلف أبيه يبكي، فغاب الإمام. هاي الغيبة الصغرى اللي استمرت قرابة 70 سنة أو 75 سنة، وجعل فيها نواب 4 الغيبة الصغرى، والنواب 4 هؤلاء أبطال، كل واحد منهم جامعة إسلامية كان ينشر العلم ينشر المعرفة ينشر المعارف. بعد النواب 4 بعد ما مرت الغيبة الصغرى بقرابة 75 سنة بدأت الغيبة الكبرى. الغيبة الكبرى هاي إلى اليوم، وإن شاء الله قريب راح تنتهي إن شاء الله قريبا بحول الله وقوته، لأن العالم كله يتطلع وينظر. وأأكد كلمتي ذاك اليوم، قلت كلمة الآن أأكدها، أنه بعض أشرطة الكاسيت اللي تسمعوها يتحاملوني ويقول لك في الكافي صاحب الكافي يقول المهدي ما مولود وما إلى وجود، أقول أن هذا افتراء وكذب. في الكافي يذكر ولادة 14 معصوم وولادة الإمام المهدي في الجزء الأول من الكافي، راجعوا كافي موجود، راجعوا وقرأوا، ويتحدث عن ولادته
واليوم الذي ولد به وطريقة ولادته والسنة التي ولد فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الآن لاحظ هذا المعنى أيها الأحبة. نحن أيضا إلى الآن القضية الكبرى احنا فيها دخلنا اليوم، لكن القضية الكبرى اللي تهز المشاعر والقلوب وتهز العالم كله خاصة بالإمام سلام الله عليه إلى الآن ما تناولناها، صار لنا 4 ليالي نحوم حولها، هاي الليلة الرابعة، وكل حديث كل ليلة من أوله إلى آخر حول الإمام المهدي، إنما بطريقة تمهيدية حتى نتقبل الفكرة بقبول حسن، والله سبحانه وتعالى يعطينا خير الدنيا والآخرة. لاحظ أيها الحبيب، الغيبة الكبرى، الغيبة الصغرى الإمام كان يلتقي بالنواب. الغيبة الكبرى لا يلتقي الإمام بأحد إلا من عصم الله قلبه من الخطايا وارتفع في سلم المعرفة، التزام بصلاة الليل، الاستغفار، عدم أكل الحرام. بداية المحاضرة عارفيها شنو كانت؟ الآن نفس الشيء، الالتحام البحث، عدم أكل الحرام. أما واحد يأكل حرام ما يلتفت للمحرمات، ما عنده حالة بين الواجب والحق، هذا ما يوفق لرؤية الإمام. كثير من الناس المؤمنين رأوا الإمام سلام الله عليه يعني، والتقوا بالإمام، وقضايا كثيرة صارت. المرحوم الدمستاني في البحرين كان، هاي قبل مئات السنين حادثة صارت، وكان هناك شيعة أهل البيت والمحبين والمسلمين كانوا بحاجة إلى حل للمعضلة التي حصلت. فالدمستاني مع العلماء طلبوا من السلطان آنذاك في البحرين، الملك اللي كان، طلبوا منه 3 أيام مهلة. قالوا له احنا عندنا الإمام المهدي، إمامنا حي على قيد الحياة، فأعطينا مهلة 3 أيام ندعو ونتوسل حتى نلتقي فيه ويعطينا الحل. بعدين خرجوا يبكون ويدعون. اليوم الثاني العلماء وحدهم بقوا، اليوم الثالث بعد الظهر الدمستاني رحمة الله عليه صاحب القصيدة المعروفة أحرم الحجاج على لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم على لذاته كل الدهور، فبقى في البيداء يبكي إلى غروب الشمس. راحت الشمس وإذا يرى خيال فارس وذيك الطلعة، سلم عليه ورد عليه السلام وقلنا القضية كيف وكيف، هذا الحل، امضي وانقل هذا الحل لهم، هذا حل مشكلتهم. قال سيدي فرجت عنا يا مولاي، لكن يا مولاي لماذا تأخرت علينا 3 أيام؟ قال أنتم أخرتموني عنكم، لأنك أنت والعلماء اللي معك طلبتم من الملك 3 أيام مهلة، أنا كنت معاكم موجود واقف معاكم، لازم تقولوا له الآن نعطيك الحل. ليه؟ لماذا إيمانكم ضعيف بنا؟ ليش؟ أنت طلبت 3 أيام، أنا لازم أبقى 3 أيام حتى تشوفني. لو طالب دقيقة، لو قال الآن الجواب حاضر، أنا عندك كنت موجود معك، تظنون أننا نترككم؟ ما نفكر فيكم؟ هو إذا مو نظر علينا إحنا نقدر؟ هاي القلوب الآن القلوب المثقلة بالهموم والأحزان. تصور اللي يجري علينا الآن في العالم، يجري على المسلمين، هذا مو عزيز على الإمام سلام الله عليه؟ ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أم سرى، أبي رضوى أم غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيس. ليت شعري أين استقرت بك النوى. سيدي أين أنت في هذا المجلس؟ هل أنك في البقيع عند أمك فاطمة، أم أنك في كربلاء عند جدك؟ ليت شعري أين استقرت بك النوايا، بل أي أرض تقلك أن ثرى. أبرضوى أم غيرها، أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى. ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا دعاء الندبة تقرأه يوم الجمعة صباحا تستنهض الإمام. والله نحن في عصر الظهور وحق فاطمة. شوية نهيئ نفوسنا، نهيئ قلوبنا، وانتم هالقلوب الطيبة رجال ونساء، هذه القلوب الطاهرة. وكأني ها شايف انا انه لازم اقرأ المصيبة، لازم اقرأ المصيبة بالذات للزهراء، لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لان المصائب كلها بكفة، ومصيبة الزهراء ثقيلة على قلب الامام المهدي. لما يذكر أم فاطمة تشوفه يتحسر ودموع الصب دم، يقول أتراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري، ابكي وازفر لا فإن عدا منعوها عن البكاء والزفير. كانت تطلب من الإمام علي أن يريها قميص رسول الله، تأخذ القميص تشمه إلى أن تقع على الأرض مغمى عليها. غيبه عنها الإمام، صارت تذهب إلى قبر أبيها رسول الله، بدل القميص تأخذ حفنات من تراب القبر، تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي يا قلب يا قلب ذيوب، وهل يا دمعي على المات وتصرخ يا ظلري. اجتمعت بالإمام أمير المؤمنين أقرأ هذه المصيبة لقضاء الحوائج ومجربة وأهديها للإمام صاحب الأمر بأبي أمي. اجتمعت في يوم وفاتها، كانت كأحسن ما تكون عليه المرأة فاطمة الزهراء سلام الله عليك سيدتي، اجتمعت بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام. قالت أبا الحسن نعيت إلي نفسي أني مفارقتكم، وعندي وصايا تختلج في صدري، أريد أن أوصيك بها أن أوصيك بها. قال أوصي بما أحببتي، تجديني وفيا ومضي كل ما أمرتيني به، وأختار أمرك على أمري. قالت أبا الحسن ما عهدتني كاذبة ولا خائنة. أبا الحسن ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال أنت أعلم بالله وأبر وأسقى وأشد خوفا من أن أوبخك بمخالفتي، وقد عز علي فقدك ومفارقتك، إلا أنه أمر لا بد منه. والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله، وعظمت علي وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، من مصيبة ما أعظمها وآلمها وأحزنها. ثم أخذ رأسها ووضعه في حجره وبكيا جميعا سارا. ثم صارت توصيه بالحسن والحسين، أبا الحسن لا تصح في وجهيهما، فإنهما سيصبحان يتيمين منكسرين، بالأمس فقدا جدهما رسول الله، واليوم يفقدان أمهما فاطمة. أبا الحسن إذا أنا قضيت نحبي غسلني حنطني كفني حنطني ببقية حنوط أبي رسول الله وصلي علي ولا تشهد جنازتي هؤلاء الذين ظلموني، يعني هؤلاء الذين كسروا ضلعي وأسقطوا جنيني لا تشهدهم جنازتي يا أبا الحسن، وادفني في الليل إذا هدأت الأصوات ونامت العيون. خرج الإمام أمير المؤمنين إلى المسجد، تقول أسماء بنت عميس قامت فاطمة الزهراء غسلت رأس الحسن والحسين، ألبستهما ثيابهما، قالت لهما أما أخرجا إلى أبيكما علي إلى المسجد، فخرج الحسن والحسين إلى المسجد. تقول أسماء وإذا بفاطمة، قالت أسماء أنا داخل في حجرتي هذه أصلي نوافلي ووردي، إذا انقطع صوتي ناديني إن أجبتك وإلا فاعلمي بأني لاحق بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أسماء دخلت فاطمة إلى الحجرة بينما أنا أسمع صوتها بتلاوة القرآن، إذا انقطع صوت فاطمة ناديتها يا زهراء ما أجابت، يا أم الحسن والحسين ما أجابت. دخلت عليها الحجرة وإذا بفاطمة ممددة نحو القبلة، الرداء على وجهها، كشفت الرداء عنها وإذا بها قد فارقت روحها الدنيا. تقول أنا الآن في حيرة من أمري، الآن سيرجع الحسن والحسين يسألان عن أمهما فاطمة، ماذا أقول؟ كعادة كل الأطفال إذا دخلوا الدار، الأطفال الصغار يسألون عن أمهم أين أمنا. تقول بينما أنا كذلك وإذا بالباب تطرق، فتحت الباب وإذا الحسن والحسين دخل الدار، الحسين يلتفت في الدار أين فاطمة، أين أمنا فاطمة، ثم سألني أسماء أين أمنا فاطمة. قلت لهما سيدي إن أمكما نائمة. قال وما ينيم أمنا في مثل هذا الوقت، هذا وقت عبادتها ودعائها، ليس من طبعها ولا من سجيتها أن تنام هذا الوقت، أسمى أين أمنا فاطمة. تقول قلت لهما سيدي اجلسا حتى أقدم إليكما شيئا من الطعام. تقول ذهبت هيأت لهما طبق من الطعام الذي صنعته الزهراء قبل وفاتها، هي طبخة الأولادها وخبزة لهم، هذا آخر طعام يأكل الحسن والحسين من يد فاطمة. تقول وضعت الطبق بين يدي الحسن والحسين، كلا يا قرة عيني رسول الله. وإذا الحسين يقول أسماء من أين علمت أننا نأكل وليست معنا أمنا الزهراء؟ الحسن كذلك. قام الحسين مهرولا إلى الحجرة، جلس عند أمه فاطمة مناديا أمه كلميني أنا عزيزك الحسين، ما أجابت أمه كلميني قبل خروج روحي من بدن. صاح أخي أبا محمد عظم الله لك الأجر بأمنا فاطمة، يا صاحب الأمر سيدي هاي التعزية إليك اليوم، أنت مشاركنا بالعزاء. أقبل الحسن جلس عندها، أمه أنا عزيزك الحسن كلميني قبل خروج روحي من بدني. تقول أسماء والله الذي لا إله غيره لقد كسر خاطري الحسين، رأيته يقبل أقدام أمه فاطمة ويقول أمه كلميني أنا قلت لهما سيدي اذهبا إلى المسجد واخبرا أباكما علي بموت أمكما فاطمة. أقبل الحسن والحسين إلى المسجد في بكاء ونحيب، استقبلهما الأصحاب، ما يبكيكما يا قرة عيني رسول الله؟ لعلكما تذكرتما مصاب جدكما رسول الله. قال لا أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. لما سمع أمير المؤمنين وقع في المسجد جاء إليه بشيء من الماء، قام وهو يقول أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. ونعشي ابن عمي من تشيلة نص الليل اريد يصير شيلة، علي تراب قبري منتهيلة القبر لا تخلي رسم يظهر. قام الامام امير المؤمنين بتجهيزها وتغسيلها، وكانت أسماء بنت عميس تساعده بحمل الماء. هو الإمام يقول والله لقد كانت كريمة فاطمة، كانت تنقلب كلما أردت جانبا انقلبت إلى الجانب الذي أردت. ثم انتحب باكيا. قالت أسماء سيدي أنت تعلمنا على الصبر. قال أسماء يا أسماء لقد وجدت ضلعا من أضلاع فاطمة مكسور، لذلك ماتت بغصتها وألمها وهي شهيدة. يقول الإمام موسى بن جعفر إن أمي فاطمة كانت شهيدة، ماتت مظلومة، استشهدت في سبيل الله، في سبيل الحق، في سبيل ولاية أمير المؤمنين. الآن الإمام يريد أن يعقد أزرار الكفن، هذه كلمة الدعاء، صاح يا زينب يا أم كلثوم حسن حسين فضة هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة. يقول جاء الحسن والحسين ألقيا بنفسيهما على أمهما فاطمة. الإمام علي ينقل الرواية ويقسم بالله، يقول والذي نفس علي بيده لقد رأيتها حنت وأنت ومدت يديها وضمت الحسن والحسين إلى صدرها، فسمعت المنادي بين السماء والأرض ينادي يا علي ارفعهما عن جسد أمهما، والله لقد أبكى يا ملائكة السماء. لقد اشتاق الحبيب إلى لقاء حبيبه، مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب، فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، دعاء مستجاب أيها الأحبة. والله هذه المجالس نعمة ورحمة يا أخوة لدفع البلاء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، عن المظلومين، عن هذا البلد، عن كل بلد حقيقة. هذه الدموع والحسرات والتوجه إلى الله والخشوع لها أثر عند الله لدفع البلاء وفتح أبواب الخير والنجاح وجمع الشمل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. لحفظكم وعوائلكم وبلدكم والمسلمين في كل مكان أقرأ هالدعاء بنية الحفظ ودفع البلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.